Someone.
خلينا نطبق بعض التمرينات في المطالب السابقة حتى نستفاد من وقتنا بالتطبيق. اعتبار أنه هذا الدرس إحنا ما خلينا فيه تطبيق لأنه التطبيق يكون من ضمن الدرس. بالنسبة إلى بحث الاستعارة التمثيلية، إلى مو الكتاب تعرف تمريناتها كثيرة، ولو كان الكتاب بس المطالب دون التمرينات كان عرفت احنا قد مشينا. مطالب مو كثيره بس لانه الكتاب بيه تمرينات فتاخذ اكثر من الماده. بالنسبه الى التمرين الثاني او التمرين الاول، صفحه 112 من هاي النسخه اللي عندي، وطبعا بالاجوبه بالدليل تراجعون صفحة 410 الإجابة عن تمرين رقم 1، 410 بالدليل. قال: افرض حالا تجعلها مشبها لكل من التراكيب الآتية، ثم أجري الاستعارة في 5 تراكيب. المثال الأول: إنك لا تجني من الشوك العنب. افرض حالا، هذا السؤال، تفرض الحال وتجعل مشبها لكل من واحد من هذه التركيب الموجود، وبعدين تجري عملية الاستعارة. هسه هو اختار 5 من هذه التركيب، المثال الأول: إنك لا تجني من الشوك العنب. لماذا هذا مثل يضرب لمن؟ هذا مثل يضرب للشخص الذي لا يرجى منه إلا الإساءة. العنب هو شيء مفيد، فعندما يقال إنك لا تجني من الشوك العنب يعني مثل مضروب للإساءة، شخص ليست وراءه فائدة. واضح؟ شخص لا يرجى منه فائدة فهو مثل مضروب من هذا المعنى، بمعنى أنه لا يرجى منه فائدة، لأن الشوك لا يناسب أن يعني يتعامل معه الإنسان للحصول على فائدة. أما العنب ففيه فائدة. في هذا المثل يضرب للشخص الذي يرجو شيئا من جهة لا فائدته تأتي من ورائها، فيكون طمعه يعني بالفائدة، طمع هذا الإنسان بالفائدة في غير محله المناسب، لأن الإنسان بطبيعته إذا أراد أن يطمع بشيء يحصل على فائدته لابد أن يراعي أن المطموع فيه مما يكون لا مما يستحيل حصوله، لأنه إذا كان مما يستحيل أن يحصل فهذا الطمع كما يقال طمع في تضييع الوقت، في تضييع الجهد، في تضييع المال وهكذا. زين، فكيف يمكن من خلال هذا كيف يمكن من خلال هذا التركيب أن نجعل استعارة، استعارة تمثيلية هكذا، اعتبار أنه يريد حال ويجعلها استعارة تمثيلية. في الاستعارة التمثيلية عندنا تركيبون مستعمل في غير ما وضع له اعتبار مجاز، وبسبب علاقة المشابهة مع وجود قرينة من إرادة المعنى الأصلي. وفي هذا المثل نريد أن نفرض ماذا؟ نفرض حالا نجعلها مشبهة ونجري عليه الاستعارة. لاحظ الجواب موجود في الصفحة التي ذكرتها أولا، اللي هي صفحة 410. ماذا ذكر؟ قال من يسيء إليك وينتظر حسن الجزاء. هكذا، هذا التركيب جعله استعارة حال يشبه تلك الحال، الجامع بين المثل الذي ذكرناه أولا، وهو قوله إنك لا تجني من الشوك العنب، وبين هذا التركيب. ما هو الجامع؟ هو أن لا يضع الإنسان طمعه في غير المكان المناسب للطمع. فإن الإنسان إذا أراد أن يبذل جهدا في الحصول على فائدة، فلا بد أن يكون ذلك الجهد المبذول في المحل الذي يرجو حصول الفائدة منه. أما إذا كان المحل أساسا يستحيل حصول الفائدة منه، فهذا شيء قد وضع في غير محله، يعني مما لا يكون. فلو أن إنسانا فكر في أن يجني من الشوك عنبان فقد طمع في محل لن يحصل منه على شيء. ولذلك المثال الذي التركيب الذي جعله حالا وجعله مستعارا له هو قوله في الجواب من يسيء إليك وينتظر حسن الجزاء، يعني الذي ينتظر من الآخرين حسن الجزاء. من هو الذي يحسن إليهم؟ لأن الإحسان هكذا، الإحسان سنخ الإحسان، الإحسان قبيل الإحسان، يعني الإحسان جزاؤه الإحسان. أما أن يأتي إنسان فيسيء، يعني حاله كحال من؟ كحال الشوك. يأتي إنسان فيسيء وينتظر ممن أساء له أن يجازيه بإحسان حسن أو يجازيه حسنا، هذا تركيب جعل فيه المشبه مستعارا بناء على المثل الأول. واضح هذا؟ هذا تركيب بالنسبة إلى المثل الأول الذي قال فيه إنك لا تجني من الشوك العنب. أنا راح أطبقه لأن أنت الظاهر يعني خارج التغطية. الثاني، المثال الثاني، قال كأنك تنفخ في رماد. هذا النموذج الثاني أو المثال الثاني. أيضا ما هو المقصود بهذا المثل الذي ينفق في الرماد؟ هل سيؤدي نفخه في الرماد إلى اشتعال النار؟ عادة الإنسان متى ينفخ؟ إذا كانت النار موجودة ووصلت إلى حالة من الهفوت أو الانخفاض ولا زال يوجد مادة يمكن أن تحترق ويبقى هناك جمر، فالإنسان ينفخ في المكان فيزيد في كمية الهواء المساعد على الاشتعال فيشتعل. أما إذا تحولت المادة التي كانت تشتعل جميعها إلى رماد، يأتي الإنسان فينفخ في الرماد، ماذا سيحصل؟ لا شيء. واضح؟ فيقول يقال له ماذا؟ تنفخ في رماد. هكذا قال: شبهت حال من يلح في أمر يتعذر نيله بحال من ينفخ في رماد بارد. بارد يعني باعتبار خلص بعد النار انتهت. بجامع هكذا، بجامع يعني شيء الذي يجمع أن كلا منهما لا يحصل من عمل هذا على مقصده، لأن هذا الإنسان اللي ينفخ ماذا يريد؟ يريد مقصدا، وهو إشعال النار مرة أخرى بعد أن هفتت، بعد أن انطفأت. ثم استعين هذا التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيل. ماذا عبر في مثال مماثل له؟ عبر بتعبيره بقوله: من يلح في أمر يتعذر نيله. هسه هذه بعد واضح، نيله مو ميله، نيله يعني نيله الحصول عليه. هاي العبارة صحيحة لأنه الظاهر خطأ حرف. من يلح في أمر يتعذر نيله، النيل الحصول. هكذا الإنسان الذي ينفخ في الرماد لو بقي ينفخ للرماد أياما لن يحصل على النار. وهكذا في المثال الثالث: لا تنثر الدراء أمام الخنازير. الدر يعني أحجار لها قيمة، فيضرب هذا المثل لمن ينثر، يعني يعطي الأشياء أو ينثر الأشياء في غير محلها المناسب. ينثر الدر حتى لعله في حتى في الروايات أنه منع الناس الحكمة وإعطاء الحكمة لغير أهلها، أيضا لعله يندرج في هذا الباب. قال: شبهت حال من يقدم النصح، هذا لعله كما في رواية عن عيسى إن إعطاء الحكمة لغير أهلها ظلم للحكمة، هكذا لعله النص أو معنى الكلام أو أنقله بالمعنى، وحرمان أهل الحكمة من الحكمة ظلم لأهل الحكمة. واضح؟ فيقول: شبهت حال من يقدم النصح لمن لا يفهمه أو لمن لا يعمل به بحال من ينثر الدر أمام الخنازير. الدر حجر كريم له قيمة، إذا نثر أمام الخنازير ماذا تنتفع به؟ هكذا. فيقول: النصيحة لمن لا يستفيد منها أو من الأشخاص الذين لا يطبقونها حتى يستمعون، حال الإنسان الذي ينثر الدر أمام هذه الحيوانات، بجامع أن كلا منهما لا ينتفع بالشيء النفيس الذي ألقي إليه، لا ينتفع. هاي هم كذا إليه، هم صححوها، التاء شيلوها، النقاط مال التاء شيلوها. ثم استعيل التركيب على الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة. ماذا قال؟ من يقدم النصح لمن لا يفهمه أو لمن لا يعمل به.
تركيب المماثل. وهكذا بالنسبة إلى المثال الرابع، يبتغي أو يبتغي الصيد في عرينة الأسد. العرين أو العرينة، سمع أدري إذا كان متأكد أنه قرينة عرينة، عرينة تأتي، المعروف أنه عرين الأسد. لا عرينة، العرين هو المكان الذي يعني عريسة. عندك نسخة أنت؟ حسب الحقيقة عريس العيب بالعين؟ عريسة؟
لا العين مكسورة وضاع مكسورة.
يبتغي الصيد في عريسة الأسد. على كل حال هذا تعبير ثاني. نعم هذا تعبير ثاني. أنا في الحقيقة توقف عندي العرينة لأنه ما يسمى عرين، يسمى عرين. عرين يعني نفس المكان، المأوى يسمى عرين هكذا. هسه هذا بعد مذكور أنه ماذا؟ عريسة الأسد. قال يشبه هذا حال من يخاطر بنفسه في أمر أو مكان فيه هلاكه لا محالة بحال من يطلب الصيد في مأوى الأسد. واحد يدي صيد وين يروح؟ يروح المكان الذي هو مأوى الأسد يصيد هنا. فيقول هذا حال الشخص الذي يذهب يخاطر ويذهب إلى مكان قد يموت من وراء هذا البحث، بالشخص الذي يذهب إلى مأوى الأسد ليبحث عن الصيد. هذا المكان وهو مأوى الأسد هل هو مكان مناسب للصيد حتى يذهب للصيد فيه؟ يقول هذا حال من حال الشخص الذي يذهب إلى هذا المكان وهو مكان مميت لا محالة، لأنه هذا المكان يوجد فيه الأسد. أيبتغي الإنسان الصيد والمنفعة في مكان يعيش فيه هذا الحيوان اللي هو حيوان مفترس لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يتعايش مع الإنسان، يعني الإنسان العادي كما هو واضح، بجامع أن كل منهما يعرض نفسه للضرار المحقق. لو واحد يقول والله يعني أنا ممكن أذهب، قد يكون الأسد ما موجود، ولكن حال وجود الأسد أنت من الأموات قطعا. ما عند مو بس يعني حال وجود الأسد، مو حال وجود الأسد قربك، لا حال وجود الأسد حتى لو كان في مكان قريب. لأن الإنسان إذا ذهب إلى المكان الذي فيه الأسد ورآه الأسد من مسافة قنقون مثلا كم بالكيلومترات، الإنسان على رجليه يستطيع التخلص من الأسد حتى لو بالكيلومترات. بمجرد أن يراه الأسد سينال منه. ماذا يصنع الإنسان؟ هذا إلا إذا كان مثلا جاء إلى المكان محصنا بحيث عنده آلة يصعد بها ويهرب. أما لو جاء برجله، طبعا الإنسان يصيد عادة يأتي بسلاحه ويصيد، أما إذا جاء برجله ورآه الأسد ولو من بعيد خلاص فهو من المفترسين كما يقول، خلاص انتهى. لأنه بالنتيجة الأسد حتى لو كان ليس قريبا منك ولكن أنت برجليك ما راح تخلص منه أبدا، لأنه هو سرعة له، وأنت مهما بذلت من السرعة لن تصل إلى مكان إلا إذا كان عندك شيء يمنعك منه. لذلك يقول هذا ضرر محقق. الذهاب إلى هذا المكان معناه الوقوع ماذا؟ الوقوع في الضرر المحقق. ثم استعيد التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة، وهكذا والقرينة حالية هكذا. تعبير من يخاطر بنفسه في أمر أو مكان فيه هلاكه لا محالة، هذا حال من يفعل هذا الفعل، تعبير عن هذه الحالة التي أشرنا إليها. أو في المثال السابع، انظر المثال السابع، أنت تضرب في حديد بارد.
في المثال السابع الحديد. عندكم مثال السابع ولا لا؟ لا احنا نريد نعبر السابع. انت تضرب في حديد بارد. الحديد عادة اذا اراد الانسان انه يشكله بشكل اخر اولا شو يسوي له؟ يسخنه. سخنه بعد ذلك يضرب. الانسان الذي يريد هذا مثلا يضرب لمن يريد ان يشكل الحديد وهو بارد لن ينال هذا المقصد كما هو واضح. فاذا شكل هذا يعني شكل هذا الحديد فلا بد ان يكون قد سخنه قبل ذلك. اما انه يريد ان يسخن او ام يريد ان يشكل الحديد والحديد بارد فلن يحصل على هذا، يتعذر عليه فعل ذلك، لان الحديد يجب ان يسخن ثم بعد ذلك يضرب حتى يتشكل بالشكل الذي يريده الانسان. على كل حال هذه امثله من امثله الاستعاره التمثيليه، يعني تضرب لمن يطلب هدفا يتعذر قضاؤه، كما لو كان الانسان يريد ان يشكل الحديد وتشكيل الحديد يكون ماذا؟ تشكيل الحديد يكون بهذه الكيفيه. هذه امثله من الامثله التي ذكرها المصنف او ذكرها المصنفان. اما المطلب الذي خلصنا منه هذا الكلام عن في الاستعاره التمثيليه، اما في المطلب الذي انتهينا منه اخيرا وهو المجاز المرسل. ذكرنا في المجاز المرسل، طبعا انتهى الحديث كان بالاستعاره التمثيليه. في المجاز المرسل ذكرنا بان المجاز المرسل هو كلمه مستعمله في غير المعنى الاصلي، في غير المعنى الموضوع له اللفظ، لعلاقه ليست هي المشابهه، غير المشابهه زين، مع وجود قرينه تمنع من اراده المعنى الاصلي. وذكرنا بان هذه العمليه، عمليه استعمال المجاز المرسل، يعني استعمال الكلمه في غير المعنى الاصلي، تحتاج الى مسوغ مبرر. وذكروا بأن المسوغ في المجاز المرسل هي علاقات، ذكر المصنفان منها عددا من تلك العلاقات، وهي السببية والمسببية والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والمحلية والحالية. وذكرنا كما ذكر المصنفان أمثلة لكل علاقة من هذه العلاقات الثمان. في النموذج الذي أشار إليه، النموذج الأول، ذكر أمثلة تطبيقية لهذه العلاقات الثمان. في المجاز المرسل عندنا ثمان علاقات، كل واحد من هذه الأمثلة التي ذكرها يطبق عليها واحد من هذه العلاقات الثمان. قال مثلا في النموذج الذي ذكره: شربت ماء النيل. النيل معروف نهر عظيم جدا، كبير جدا. إذا قال الإنسان شربت ماء النيل، هل هذا استعمال حقيقي؟ كلا، لأنه لا يمكن لإنسان أن يشرب ماء النيل. إذن ما هو المقصود؟ المقصود إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن ما شربه من ماء النيل هو ماذا؟ هو جزء من ماء النيل. فماذا تسمى العلاقة؟ الجزء. واضح؟ هذا طبعا الأمثلة اللي أجوها من الصفحة الأخرى إذا عندكم. نعم
عفوا بالعكس إيه أحسنتم، أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد الجزء، نعم العلاقة الكلية هكذا. في المثال الثاني ألقى الخطيب كلمتان كان لها كبير الأثر، ألقى كلمتان كان لها كبير الأثر. طبعا الكلمة يقصد من الكلمة ما هو؟ الكلام، لما يقال كلمة يعني شنو؟ يعني كلام كثير ليست كلمة واحدة، لأن الكلمة لا يقال عنها كلام إلا إذا كانت مستعملة استعمالا مجازيا، بل حتى الشاعر إذا قال قصيدة ماذا يقال؟ يقال قال الشاعر كلمته، فتطلق الكلمة على القصيدة. أما هنا فقد استعملت الكلمة، والكلمة بحسب المعنى الأصلي للمعنى المجازي هي هذه المفردة التي تستعمل في معنى من المعاني، فلما أطلقها لم يرد ماذا؟ لم يرد معناها الأصلي، وإنما أراد ما تستعمل فيه مجازا، فهي جزء مما قيل، سواء كان الذي قيل مثلا شعرا نثرا أو ما شاكل ذلك. لذلك العلاقة التي سوغت استعمال الكلمة في الكلام المقال، في الكلام الذي ذكره الخطيب، هي علاقة الجزئية، فأطلق الكلمة وهي جزء الكلام، وأراد ماذا؟ ما قاله الخطيب، يعني كل ما قاله، كل ما قاله الخطيب. هذا المثال الثاني. المثال الثالث قال واسأل القرية التي كنا فيها، هذا أيضا استعمال ماذا؟ استعمال المجازي، لأن القرية يعني البداية، يعني الصرح، والإنسان إنما يتوجه عندما يسأل من يسمع ويعقل ليرد عليه كما يقال الجواب. أما أن يسأل القرية فهذا استعمال غير حقيقي. إذن ما المقصود بالمسؤول؟ قالوا المقصود بذلك من يعقل في القرية، من أهلها، الناس الذين يسكنون فيها، ولذلك قيل المقصود بأهل القرية. فأطلق كلمة القرية وهي المحل، وأراد من؟ الحال. فالعلاقة التي أعطته الحق في أن يستعمل القرية في الناس الذين يسألون هي علاقة، لأن القرية محل تواجد هؤلاء المسؤولين، فالعلاقة ماذا تسمى؟ العلاقة تسمى المحلية. هذا المثال الثالث. المثال الرابع قال يلبس المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم. معروف أن مصر من الدول أو من أكبر الدول التي تنتج القطن في العالم، معروف أنها من هذه الدول. فعندما يلبسون الملابس القطنية فهم يلبسون ما ينتجونه محليا، هكذا ما يقولون. فيقول يلبس المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم. كيف يلبس الإنسان القطن؟ القطن لا يلبس، إنما يلبس ما صار لباسا قطنيا، يعني كان قطنا ثم بعد ذلك غزل وصار خيوطين، ثم بعد ذلك نسج فصار قماشين، ثم بعد ذلك خيط وصار ملابس. أما التعبير قال القطن، فما هي العلاقة التي سوغت استعمال كلمة القطن في الملابس، مع أن الملابس الآن ليست قطنا، هي مصنوعة من القطن؟ قال باعتبار ما كان هذه الملابس التي يلبسها الناس
كانت قطنا فعبر عنها بالقطن، وهي الآن ماذا؟ وهي الآن ملابس من القطن. فتسمى ماذا؟ تسمى علاقة باعتبار ما كان. هكذا كانت هذه الملابس قطنا وهي الآن ملابس، وإلا فهم لا يلبسون القطن مباشرة، وإنما يلبسونه عندما يعني يخاط ملابس، ينسج ويخاط ملابس. الخامس قال: والأعوجية ملء الطرق خلفهم، والمشرفية ملء اليوم فوقهم. هسه هذه كما ذكر في الهامش المقصود بالأعرجية أو الأعوجية هي خيل منسوبة إلى أحد الأشخاص وسميت باسمه، أو فرس سميت باسمه، هكذا فرس معروف سميت باسمه، وهي لإحدى يعني القبائل. هكذا سميت الخيل باسم هذا الفرس. والمشرفية هي السيوف، فعندما يقال بأن الخيل ملء المكان، وعندما يقال أن السيوف ملء المكان، ما هو المقصود؟ هل فعلا هذا استعمال حقيقي؟ الأعوجية ملأت المكان فعلا، لم يبقى، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود بذلك أن هذا المكان قد ملأه، هكذا ملأته هذه الخيول، ولكن هذا المال ليس ملأ حقيقيا، وإنما هو تعبير عن كثرة هذه الأشياء، هذه الحيوانات، وكثرة السيوف التي فوقها، وكأن الكون ماذا؟ قد ملئ، وكأن الفضاء قد ملئ بالخيل والسيوف، هكذا بالخيل والسيوف. فعبر عن الحال وهو الخيل والسيوف مجازا عن ملء هذا المكان بعلاقة يعبر عنها ماذا؟ بعلاقة يعبر عنها بالحالية الذي حل في المكان. هذا المثال الخامس. المثال السادس: قال سأوقد نارا، هكذا النار لا توقد، النار هي متقدة. فعندما يقول أحد سأوقد نارا ماذا يقصد؟ يقصد أن الذي سيتعامل معه سيكون نارا. يقصد ماذا؟ سأوقد من هذا الخشب نارا، ولكنه عبر عن الشيء الذي لا زال خشبان، عبر عنه ماذا؟ بالنار، باعتبار أنه بعد ذلك سيصبح ماذا؟ سيصبح نارا. فلذلك هذه النار ليست موجودة، وإنما الموجود فعلا هو الحطب أو الخشب الذي سيؤدي التعامل معه إلى أن يصبح نارا بعد ذلك. فالعلاقة كما قلنا اعتبار، كما يقولون اعتبار ما يكون أو ما سيكون. هذا ما يمكن ذكره في هذه القضية. بقية الأمثلة أيضا إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم. الدرس الجديد وهو المجاز العقلي، طبعا ما ناخذه وإنما نتعرض له في شيء بسيط. المجاز العقلي
مطلب فيه نوع من الدق. عبر عنه المصنفان بقولهم أو بقولهما: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. طبعا له حالات. الإسناد المجازي يقابل الإسناد الحقيقي. عندما أقول ضرب زيد عمرا، إن كان الضارب هو زيد فعلا يقال عن هذا إسناد حقيقي، أسندت الضرب لمن صدر منه الضرب. ولكن في المجاز العقلي يوجد إسناد، ولكن الإسناد ليس لضارب حقيقي، وبالتالي ليس إسنادا حقيقيا، وإنما إسناد لمن لا يصدر منه هذا، لا يصدر منه مباشرة، لا يصدر منه، فقد يكون سببا للفعل، وقد يكون ماذا؟ زمانا للفعل. مثلا شلون احنا نقول الربيع أنبت البقلة، الربيع زمان الإنبات، هكذا أنبت الربيع البقلة أو الأزهار أو النباتات، الربيع هو الزمان، وهكذا عدد من المسند إليه الشيء وهو لا يصدر مباشرة منه، فلذلك يقال له إسناد لما أو لغير ما هو له لعلاقة، هذه العلاقات لابد من بيانها، علاقات وليست علاقة، علاقة، ولا بد من معرفة كم سبب يمكن أن يسند إليه شيء، يعني كما يقال ينزل منزلة المصدر الحقيقي، الفاعل الحقيقي، المؤثر الحقيقي، وإلا هو حقيقة ليس بمؤثر، فإن الربيع هو زمان حصول الإنبات، ولكن الربيع ليس سببا للإنبات، لأن الربيع زمان، والزمان ليست له إرادة تؤثر ماذا؟ في تقلب الأشياء وحصولها وتكونها وتحققها في الخارج. إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.